بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم يوم الدين. أما بعد، فيقيم الإخوان في بلاد أجمعين بالجزاء العظيم أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
قضية الحرف والصوت، يعني يؤمن السلف بأن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت، وأيضا يؤمنون أنه بحرف، وهذا ينفرد به السلف عن سائر الفرق. نعم، عن سائر الفرق، حتى الأشعرية الذين يعني يريدون أن يتقربوا من السلف في قضية صفة الكلام، لكنهم لا يثبتون لله كلاما بحرف وصوت أبدا. وهذا مما يثبته السلف، أن الله يتكلم بحرف وبصوت، والصوت كما يليق به سبحانه وتعالى. وأما كونه بحرف فهذا عليه أدلة، نعم، وكذلك كونه بصوت عليه أدلة. وأنا أدلكم على كتاب قيم، يا ليته يوجد في المكتبات فتستفيدون منه، فإنه بأسلوب مناسب، وهو اسمه العقيدة السلفية في كلام رب البرية. نعم، فقد أشبع هذه الجزئيات بحثا واستدلالا، ورتبها ترتيبا مناسبا، حيث أفرد لأن كلام الله مثلا بحرف وجاء بالآيات والأحاديث الدالة على ذلك، كلام الله بصوت وجاء بالآيات والأحاديث الدالة على ذلك، ويعقب كل مبحث بإبطال مذهب الأشعرية أو بإبطال مذهب المعتزلة أو بإبطال مذهبيهم جميعا. اسمه إيش؟ العقيدة السلفية في إثبات كلام ربي البرية، المؤلف الأستاذ عبد الله بن يوسف الجديع، أظن من الأخوة الكويتيين أو نحو ذلك، والكتاب طبع في الكويت، وما أظنه يعني جد طبعه في المدينة، يبحث عنه طلبة العلم ما يجدونه، لعله يكون موجودا عندكم هنا، أو إذا وجدت نسخة وتصور منها قضية المباحث الهامة أو التي يعني تريدون الوقوف عليها. فمسألة الحرف أورد السلف عليها أدلة من الآيات ومن الأحاديث ومن الواقع فإننا لما نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، فإن الحمد فيها الألف وفيها اللام وفيها الحاء وفيها الميم وفيها الدال. نعم، طيب هذه ليست حروف؟ هذه حروف. طيب أليس الله تكلم بها؟ بلى، تكلم بها بهذا الترتيب، وسمعها جبريل عليه السلام و بلغها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك مثلا الله سبحانه وتعالى عندما قال صاد كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم ألف لام را ألف لام ميم را حاميم عين سين قاف نون، هذه ماذا تسمى عند العلماء؟ الحروف المقطعة. طيب هل هي داخلة في كلام الله ولا خارجة؟ ها؟ الذي يقول انها خارجة اعوذ بالله كفر، صلى الله عليه وسلم. فاذا هذا من اكبر الادلة على ان كلام الله بحروف. ثم انظر الى قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا اقول الف لام حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. فهكذا السلف يستندون الى الادلة من القرآن ومن السنة، والواقع والفطرة تطابق. نعم، لأن الذي أنزل كلامك القرآن هو الذي خلق عقلي وعقلك، فلا بد أن يكون عقلي وعقلك خاضعا لكلام الله سبحانه وتعالى. لا يتعارض العقل السليم مع النقل الصحيح، وإذا عارض العقل فيدل على أن العقل فيه انحراف. نعم، أو إذا كان العقل سليما فيكون النص غير صحيح، أما إذا كان النقل صحيح فإن العقل يعني يرضى ويوافق على ما جاء في النقل. قالوا وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يدان، كما أنكروا صفة الاستواء وصفة الكلام، فكذلك أنكروا صفة السمع وصفة البصر وصفة الوجه وصفة اليدين. المجال الآن عمن؟ عن الجهمية، ورثت الجهم من صفوان، فأنكروا جميع الصفات فيدخل في هذه الصفات السمع والبصر وكذلك الوجه واليدان. نعم. فهذا من ضمن صفات الله كلها التي نفاها الجهمية. قالوا إن الله لا يكون له سمع لأن المخلوق له سمع. نعم. الله لا يكون له بصر لأن المخلوق له بصر. الله لا يكون له وجه لأن المخلوق له وجه. وكذلك اليدان، الله ليس له يدان، يقولون تعالى الله عن نفيهم، كما أن المخلوق له يدان فلا يكون الله مثل المخلوق. طيب. الله سبحانه وتعالى موصوف بالسمع وموصوف بالبصر وموصوف بالوجه وموصوف باليدين، وهذه صفات ذاتية لله سبحانه وتعالى، ذاتية أي أنها ملازمة للذات لا تنفك عنها أبدا. لكن الواجب إثبات صفة السمع كما يليق بالله، لا نقول سمعا كسمع المخلوقين ولا نشبه، لأن أصل الإثبات عند السلف مشروط بالتنزيه. نعم. فنقول إن الله سبحانه وتعالى نعم سميع بسمع لا يشبه سمع المخلوقين، ولذلك نثبت صفات الله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن الله سبحانه وتعالى سميع، من أسمائه السميع، ومن صفاته أن له سمعا. كيف نفرق بين الاسم والصفة؟ نعم. مثلا نقول الله سميع، هذا إيه؟ اسم. ما هي الصفة؟ سمع. إذن السميع مشتق من صفة السمع. الله بصير، له البصر. نعم سبحانه وتعالى كما يليق به، فالبصير اسم والبصر صفة له سبحانه وتعالى. الله عليم، هذا اسم. ما هي الصفة التي اشتق من هذا الاسم؟ العلم، له سبحانه وتعالى صفة العلم. والله سبحانه وتعالى يذكر تارة إثبات الاسم وتارة يذكر إثبات الصفة، مثلا العلم. قال الله سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير، فهذا إثبات اسمين، العليم من العلم والخبير من الإحاطة، والخبر بالشيء أي الإحاطة بالشيء. طيب يأتيك هناك آية أخرى، نعم، ولا يحيطون بشيء من علمه. إذن هنا ذكر الصفة، ها؟ وفي غيرها من الآيات، نعم، في أول الآية هذا آية الكرسي يعلم، ذكر إيش؟ أنه سبحانه وتعالى موصوف بالعلم وأنه يعلم بصفة العلم، وأنه يعلم بصفة العلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما بين أيديهم. فذكر هنا الفعل، وهو سبحانه وتعالى كما أن له الأسماء المقدسة والصفات المقدسة فله الأفعال المقدسة، فهو يعلم وهو يخلق وهو يبعث وهو يحيي وهو يميت. فالفعل يقوم بالله سبحانه وتعالى ويكون له أثر، وهو وجود المفعول المخلوق، نعم، المرزوق، المحيا، الممات. فإذا نفرق بين الفعل الذي يقوم بذات الله وبين أثره وما نعم يترتب عليه وهو في الخارج المفعول. فهو سبحانه وتعالى يخلق، هذا الخلق صفة لله تقوم به، ما هو أثره؟ أنا وأنت وسائر المخلوقات. الله سبحانه وتعالى يعلم، يقوم به العلم، ما أثره؟ أثره أنه يعلم سرنا وعلانيتنا ويعلم كل ما في كونه لا يخفى عليه شيء، ويعلم ما في نفسه سبحانه وتعالى وما في غيره. الشاهد أن الفرق، نفرق بين الاسم وبين الصفة، ونثبت لله سبحانه وتعالى صفة السمع كما يليق به. ومعنى السمع أنه سبحانه وتعالى يحيط بالمسموعات. نعم، كلما يسمع، لحظة، كلما يسمع فالله سبحانه وتعالى يسمعه، كلما يبصر فالله سبحانه وتعالى يبصره لا يخفى عليه شيء، وكذلك الوجه واليدان نثبتها لله كما يليق به. تفضل. نكمل يعني بيت أو بيتين ثم نفتح المجال إذا كان هناك استفسار أو سؤال. إذن أيها الأخوة الكرام، السلف يثبتون الله سبحانه وتعالى جميع صفات الكمال التي وردت في القرآن والسنة، وأجمع السلف على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة له في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ضمنها كما قلنا إيه؟ السمع، وهو أن الله سبحانه وتعالى يسمع كل ما يسمع ويبصر كل ما يبصر، فهو محيط سبحانه وتعالى بكل مسموع وبكل مبصر. كلما يمكن أن يسمع فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه فيسمع، وكلما يمكن أن يرى أو يبصر فالله سبحانه وتعالى يراه ويبصره. فإذا معنى سمعه إحاطته سبحانه وتعالى بالمسموعات، ومعنى أنه له البصر أنه له سبحانه وتعالى صفة البصر، وهو سبحانه وتعالى يرى نعم بالعينين سبحانه وتعالى. أما السمع فما جاء الدليل على شيء حتى يثبته السلف أو ينفونه. فانظروا دقة السلف رحمة الله عليهم، لما ذكر الله البصر وأثبت أنه يرى بعينيه سبحانه وتعالى، فأثبتنا لله سبحانه وتعالى البصر وأثبتنا له العينين. ولما ذكر أنه يسمع سبحانه وتعالى وهو السميع البصير، ولكنه لم يخبرنا سبحانه وتعالى نعم بأي شيء يسمع، فلذلك هنا السلف نعم وقفت أقدامهم عند هذا المكان، فلم يثبتوا لله سبحانه وتعالى أذنا ولم ينفوها، لأنه ما جاء النص بإثبات ولا بنفي. فانظروا رحمكم الله تقيد السلف نعم بالنصوص الواردة ولا يتعدون حدودهم. أما الوجه فالله سبحانه وتعالى له وجه يليق به، وجاءت الأدلة من القرآن والسنة بما يصعب حصره في إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. والكيفية غير معروفة لنا، معروف لنا المعنى، معروف لنا المعنى. طيب كيف نعرف المعنى؟ نعرف أن السمع غير الوجه، نعرف أن البصر غير اليد، نعرف أن اليد غير البصر. نعرف المعنى فنعرف أن السمع هو ما يسمع به سبحانه وتعالى الأصوات، ونعرف أن البصر نعم أن له عينين كما يليق به سبحانه وتعالى يرى بهما المرئيات والمبصرات. نعم له وجه يليق بجلاله لا كوجوه المخلوقين. نعم وهذا جاء في القرآن الكريم في آيات تعرفونها. نعم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقول كل شيء هالك إلا وجهه. فنثبت لله وجها كما يليق بجلاله. والمتأولة يؤولون الوجه وينفون أن يكون لله وجه، ويقولون المقصود نعم بالوجه الذات. فنقول ما الذي يمنع بأن نثبت الذات ونثبت لهذه الذات الوجه كما يليق به سبحانه وتعالى؟ لأن القرآن نطق به، ولأن السنة نطقت به، ولأنه ليس في إثبات هذه الصفات نعم أي نقص يتوهم، بل هي صفات كمال وليس فيها نقص أبدا من أي وجه من الوجوه. فلذلك الله سبحانه وتعالى يثبت أهل السلف أن له وجها يليق به، في حين ينفي ذلك الجهمية وينفي ذلك المعتزلة وينفي ذلك الأشعرية وينفي ذلك الماتريدية. ومهما تعددوا وكثروا فلا عبرة بنفيهم وخلافهم. لماذا؟ لأنهم خالفوا إجماع الصحابة وخالفوا إجماع التابعين نعم وأتباع التابعين بإحسان. هؤلاء هم السلف، قد انعقد إجماعهم على إثبات هذه الصفات لله، فلا يلتفت إلى قول الجعد ولا إلى قول الجهم ولا إلى قول الرازي ولا إلى قول الغزالي إذا نفى هذه الصفات، ولا إلى ملايين من أمثال هؤلاء، ما دام قد أجمع عليه الصحابة الكرام والسلف الصالح أهل القرون الأولى أهل الصدر الأول، وانعقد الإجماع بين أئمة الإسلام نعم الكرام، فإنه لا عبرة لمن يأتي بعدهم فيخالف. قد انعقد الإجماع على إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. وارجعوا إلى كتب السلف، ارجعوا واقرأوا حتى تقفوا بأنفسكم على أقوال السلف التي يصعب حصرها. ماذا قال سفيان، وماذا قال حماد، وماذا قال أوزاعي، وماذا قال مكحول، وماذا قال الزهري نعم، وماذا قال سهل بن عبد الله التستري، ماذا قال فضل بن عياض، ماذا قال نعم أمثالهم، وأضرام عبد الله بن مبارك،
وأبو زرعة وأبو حاتم الرازي وأبناء وابنه كل وأبو داود والبخاري ومسلم، كل هؤلاء هم أهل الحل والعقد. نعم هم الجماعة، هم السلف الصالح، ليس نعم الجعد ولا الجهم ولا الرازي ولا الغزالي ولا نعم السبكي ولا غيرهم ولا غيرهم ممن خالف مذهب السلف. من وافق مذهب السلف فأهلا وسهلا، سواء كان من المتأخرين أو من المتقدمين، ومن خالف مذهب السلف الصالح الذين هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان فإنه لا يرفع رأسا بخلافه. أما قوله فكيف يدان، يعني إذا كانوا نفوا السمع والبصر والوجه فاليدين كذلك، وهذا من ضرورة الشعر، فإنه يعني اليدان ثابتة لله سبحانه وتعالى، وقد نفاها المتكلمون من جهمية ومعتزلة وأشاعرة، وقالوا إن الله لا يليق به أن يكون له يدان، لأن في هذا تشبيها له بالمخلوقين. ولكن السلف الصالح لا ينطلقون في عقيدتهم من العقل البشري القاصر، بل يعني يعتمدون على قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عقد عليه إجماع الصحابة وتابعهم بإحسان. فالله سبحانه وتعالى قال ما منعك، يخاطب ابليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فنحن لا نشبه ولا نقول له يد كأيدينا أو له يدان كيدينا، بل نقول الله سبحانه وتعالى له صفة اليدين. طيب ما كيفيتها؟ لا نعلم. ذكر لنا أن له الأصابع والأصابع تكون في اليدين فنؤمن بالأصابع، لكن هل لنا أن نتخيل أنها كأيدي المخلوقين أو أطول أو أقصر أو أضخم؟ لا، لا يجوز. ولا نعم مهما تخيل خيالك فالله بخلاف ذلك. نعم لا يجوز لك أن تسمح لنفسك أن تتخيل لله كيفية. نعم نؤمن بأن لله يدين. ما وظيفة اليدين؟ وظيفة اليدين بها الأخذ وبها العطاء. نعم الله سبحانه وتعالى يعطي ويكرم ويجود نعم بيديه الكريمتين. هذا نهاية الغاية في هذه القضية، ولا نتعدى هذا الحد، ونقف عندما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكتفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من دعاة الحق، وأن يجعلنا ممن يعظم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وممن يثبت الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. وكما قلت لكم في بداية الدرس، لابد أن نعرف أهمية هذه العقيدة، فنعرف عقيدة سلفنا الصالح لنتمسك بها، ونعرف عقيدة من خالفهم لنرد عليهم ولنحذر منهم، حتى لا نقع أو يقع إخواننا أو أحد من المسلمين في شبه هؤلاء القوم فيضل كما ظلوا. ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الضلال، ويوفقنا سبحانه وتعالى، ويجمع كلمة المسلمين، وينصر المسلمين، ويرفع عنهم الذل، ويرفع عنهم الضر، وينصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان، وينصرهم ويعلي كلمة الجهاد، ويخذل أعداءهم من اليهود والنصارى والشيوعيين وكل عدو للإسلام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
دكتور محمد بن ربيع المدخلي على هذا الدرس القيم في هذه القصيدة القيمة، والأسئلة بإذن الله تكون بعد الصلاة إن
شاء الله. صلاة والسلام على رسول الله. إذا كان هناك استفسار يتعلق
بما سمعنا في الدرس أو في الشرح فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، ولا نطيل، وحبذا لو سلمنا من الأسئلة التي ليس لها علاقة بالدرس إلا بقدر الضرورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل أين أجد كتاب كشف الأسرار في أي مكتبة في جدة؟ كتاب كشف الأسرار.
كشف الأستار إن شاء الله عما قريب، إذا صدق صاحب المطبعة يصل إن شاء الله إلى المدينة وإلى جدة بإذن الله تعالى عما قريب. ولكن مواعيد أصحاب المطابع هداهم الله أصبحت الآن محل نظر، ففعلا تأخر الكتاب، طبع من رمضان الماضي وما زلنا في مواعيد ولم تتحقق، وإن شاء الله عما قريب يصل بإذن الله تعالى.
كان المقصود من قتله هو غرض سياسي، ما صحة هذه المقولة؟
الخبر يعني هذا ورد في خلق أفعال العباد البخاري، مقتل الجعد، والكلام الذي تكلم به خالد بن عبد الله القسري، وقال على المنبر يوم عيد النحر: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم وكان الجعد موثقا بجوار المنبر، ثم نزل فنعم أمر بقتله أو قتله. فالروايات تفيد بأنه قتله لأجل زندقته، ولا شك أن هذا بفتوى علماء تلك البلاد، فهو كان في العراق، كان أمير العراق. ففي نظري أنه لا يلتفت إلى ما يقوله بعض المبتدعة وبعض أنصار المعتزلة وبعض أنصار الجهمية، فإنهم يحرفون ويؤولون ويقلبون الكلام، وهذا من بابهم. وهنا أحب أن ألفت النظر إلى شيء، وهو أنه ليس كل من قتل وضحى في سبيل مبدأ بأن هذا المضحي وهذا الذي بذل دمه في سبيل مبدأه أنه من الأبرار أو أن مبدأه صحيحا. فهذا الجعد بن درهم ينادي عليه أمير العراق أمام الملأ ويقول إني سأقتله، لأنه ينكر صفات الله سبحانه وتعالى، والجعد لم يأخذه الخوف ولم يعني يخف من القتل، ولم يقل على الأقل عندما أعلن هذا الأمير وقال إني تائب ولو نفاقا، لا، ثبت على مبدئه الفاسد بإجماع علماء السلف وعلماء الإسلام، وهو إنكار صفات الله سبحانه وتعالى، وبذل دمه في سبيل ذلك. فلو وجدنا مبتدعا أو يعني منحرفا ودعا إلى بدعة وإلى ضلالة وقتل من أجلها، فهل هذا مبرر لمبدئه ولدعوته بأنها صحيحة؟ لا، ما حد قال إن الحلاج الذي قتل لزندقته، الحلاج كان يقول بوحدة الوجود، نعم، من خلال دائرة الصوفية، هو تصوف وغلا في الصوفية حتى خيل له شيطانه بأن الله حل فيه، وكان يقول إن الله نعم ليس في الجبة إلا الله، يعني إن الله الجبة هذه التي هو فيها هو الله، لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله، نعم، وعثر على كلام نحو هذا من الحلاج، فأفتى علماء المسلمين في زمانه بقتله، فقتل لزندقته. فهل نأتي نقول شهيد، أو نقول لقد فاد بنفسه، أو نقول لقد بذل دمه رخيصا في سبيل مبادئه الإسلامية؟ وهكذا أيها الأخوة، قبل أن ننظر في كونه ضحى، فهذه التضحية من توفيق الرحمن أو من وساوس الشيطان؟ لا نعرف ذلك إلا بالرجوع إلى مبادئ ذلك المضحي وذلك المقتول، ونرى هل تلك المبادئ موافقة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان ذلك فنعم وكرامة، ويستحق الدعاء له والاستغفار له والاقتداء بما صح من نعم آثاره وما وافق الكتاب والسنة من يعني استنباطاته واجتهاداته. أما إذا كان صاحب جهل أو صاحب جهالة أو يحب الإسلام وهو نعم يعني يجهل كثيرا مبادئ الإسلام وتعليمات الإسلام، فهل نجعل يعني مقتله في سبيل نعم الإسلام مبررا لكل أخطائه ونقول هذا بذل دمه رخيصا في سبيل الله، كيف ننتقده؟ نعم، كيف نرقى إلى مقام أن ننتقد بهذا الشهيد؟ لا، هذا ليس برهانا. نعم، وهذا ليس عبرة، وإلا الحلاج كان يقول إنه مسلم، والجعج يقول إنه مسلم، والجهم كان يقول إنه مسلم. أي نعم، فإذا هؤلاء أولى بالاقتداء بهم لأنهم زمانهم قديم. نعم، وكان لهم يعني علم وكان لهم، لكن العلماء أفتوا بقتلهم خوفا من أن تستري فتنتهم في المسلمين. فالشاهد إن المعيار والمقياس هو الحق الذي ينبع من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أحد بعد رسول الله فوق النقد ولا فوق أن يقع في الخطأ أبدا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو قتل شهيدا أو قتل في سبيل دعوة الإسلام أو غير ذلك. أحوص أن ننبه إلى هذا. تفضل.
الشيخ محمد بن ربيع، هل نقول في صفة النزول أن النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب السؤال عنه بدعة كما قال الإمام مالك في صفة الاستواء؟ وهل يفسر النزول بأنه نزول من أعلى إلى أسفل كما فسر الاستواء بأنه العلو والارتفاع؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، هذه القاعدة يصلح أن نطبقها على كل الصفات، فنقول كلام الله سبحانه وتعالى صفة له، ومعنى الكلام معلوم ولا نعرف كيف يتكلم، ونقول استواء الله معلوم والكيف مجهول، ونقول نزول الله ثابت ومعلوم معناه، وأن النزول نعرفه بضده وهو الصعود، النزول نؤمن بأنه ضد الصعود، ولا نعرف الكيفية كيف ينزل لا نعرف، وذلك لأمر واضح وهو أنك لا تعرف كيفية صفة الشيء إلا إذا رأيته أو رأيت مثله، إذا رأيته أو رأيت مثله، أما الذي لم تره ولم تر له مثيلا فلا تعرف كيفيته. الآن مثلا لو إنسان في آخر الأرض وقالوا هذا الآدمي أكل، هل نقول لا نعرف كيف أكل؟ نعرف كيف أكل، يأخذ اللقمة ويضعها في فمه ويبلعها وينبقها ويبلعها. ليش؟ لأننا وإن لم نعرف هذا الرجل ولا رأينا، لكن رأينا له ملايين من الأمثال، فهمنا؟ لكن الله سبحانه وتعالى ما رأيناه في هذه الدنيا وليس له مثيل حتى نقيسه عليه، فلذلك يكذب من يقول إنه يعرف كيفية صفته. نعم، نعرف المعنى صحيح من لغة العرب، إن النزول هو ضد الصعود، نعرف كيفية النزول من الإنسان من الحيوان من الأجسام التي قد رأيناها، لكن بالنسبة لنزول الله سبحانه وتعالى لا نعرف كيفيته. أضف إلى هذا أنه على كل شيء قدير، أنه على كل شيء قدير، فقدرته الهائلة العظيمة الكاملة نعم لها أحكام غير قدرة سواه من المخلوقين الذين قدرتهم محدودة، نعم وقدرتهم ضعيفة، مهما فهو سبحانه وتعالى يكلم ملائكته ويسألهم، وهو عليم بعباده وأعلم بعباده، ولكن عدله سبحانه وتعالى اقتضى الكتابة والإحصاء وتوظيف الملائكة، نعم، وهو سبحانه وتعالى يعلم من سيعمل صالحا ومن سيعمل طالحا، ويعلم من سيستحق الجنة ومن سيستحق النار، لكنه سبحانه وتعالى لم يجازي ويثيب وينعم ويعاقب على مقتضى علمه فقط، بل حكمته اقتضت ان يكون الجزاء على شيء واقع، فخلق الانسان وهداه النجدين، نعم، فان عمل خيرا كتب له ثم في الاخرة نعم يحاسبه، فاذا رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة، او يدخله بعفو اذا كان موحدا سبحانه، اذا كان موحدا يدخله بمشيئته وبعفوه ورحمته سبحانه وتعالى. والكافر نعم يكفر ويجرم نعم يغش ويخون ويظلم وكذا نعم ويشرك بالله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى ما يدخله النار على حسب علمه نعم الأزلي، وإنما على حسب ما قام به فعلا من الأعمال والأقوال القبيحة الباطلة والشركيات والظلم والكفر، فلا يكون لأحد على الله حجة بعد أن كان الشيء واقعا وحقيقيا.
الشيخ لدي طفلة في الرابعة من عمرها وتسأل أحيانا أسئلة في العقيدة، أجدني حائرا في كيفية شرحها لها. مثلا تسأل هل لله عيون، فإذا أجبت بنعم تسأل هل هي كبيرة، فكيف تكون الإجابة الكافية الشافية لمن هو في مثل سنها؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
ينبغي أن تتصرف مع طفلك نعم على الأساس القواعد التربوية الجيدة المأخوذة من تعاليم الإسلام ومن تجارب الذين لهم تجارب مستقيمة. فهل الطفل لما يسأل عن هذه الأسئلة، الناس نوعين، منهم من يقول لا تتكلم هذا الكلام ويزجره وينهره، عند أهل التربية العقلاء لا تفعل هذا، حاول أن تقنعه وأن تعطيه من الجواب ما تظن أن عقله يستوعبه ويرضيه ويسكت بالحق ليس بالباطل. فمثلا تمشي معه للحد المعقول ثم توقفه وتقنعه حتى يقف عند هذا الحد. إذا قال الله نعم يرى، نعم الله يرى، الله له سبحانه وتعالى عينان، نقول نعم يا ابني له عينان لكن ما هي مثل عيوننا. نعم الله سبحانه وتعالى ليس ذاته مثل ذاتنا، هو الكبير المتعال، هو كبير. نعم على حسب تخاطبه على حسب عقله، يعني ممكن حتى تشير مثلا انه كبير سبحانه وتعالى بما يفهم معه غاية الكبر، فهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. اذا اصر وقال في اهل العيون مثل عيوننا، لا يا ابني، هل يعني هي اكبر من عيوننا؟ لا، ما نتدخل في هذا، احنا ما نعرف كيف الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى فوق عرشه ما رأيناه، لكنه اخبرنا ان له عينان. ممكن تخاطبه بما يقنعه على قواعد التربية الصحيحة مقتبسا من القصص التي جاءت يعني عن الصحابة الكرام ومن مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء وضعاف العقول والصبيان. هذه كلها يعني لو رجعت الى بعض كتب التربية الصحيحة ربما تفيدك في هذا المجال، لكن بشرط لا يؤدي بك الحوار الى ان تخترق سياج عقيدة الحق وعقيدة اهل الحق.
سائل ما الدليل على ان من اسماء الله الديان؟
وتعالى الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، والله سبحانه وتعالى كما شرحت في الدرس معنى الديان انه الذي يجازي عباده سبحانه وتعالى. لكن الان خطر في بالي شيء، وهو انه يجب ان نتأكد الان، لا استحضر الاية او الحديث او الدليل، وان شاء الله في الدرس القادم تذكروني وان شاء الله افيدكم بما وقعت عليه ان شاء الله تعالى، وفي الامكان بعضكم يبحث عن هذا، لا اتذكر الان.
يقول السائل ما الفرق بين القديم والازل، وهل من صفاته القديم سبحانه وتعالى؟
الفرق بين القديم والازلي، على كل، ليس الازلي اسم من اسماء الله ولا القديم نعم اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى، لان اسماء الله تثبت بالقرآن وبالسنة. هناك فيه حديث اورد فيه شيئا من الحصر او من الذكر لبعض اسماء الله سبحانه وتعالى، اورده الترمذي وغيره من اهل السنن، وهناك خلاف في صحة الرواية لهذه الاسماء كاملة، لان الحديث الذي في البخاري ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنة فقط، جاء مثلا بعض اهل السنن فتردوها، الله الرحمن، الله لا اله الا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، هذه عاد ايش الذي جاء في القرآن ما نحتاج ثابت، لكن كنا 99 بهذا العدد نعم، ثم المبدي المعطي نعم المحيي المميت بهذا الحصر الذي ورد فيه أسماء ما جاءت في القرآن الكريم، نعم، وما جاءت في أحاديث ثابتة صحيحة. فهنا هذا الحديث الذي ورد في الترمذي وفي غيره من العلماء من يضعفه، ومنهم من يرى أنه يصل إلى درجة الحسن فيعني يعتمد عليه. وإن شئتم يعني الاستفاضة في هذا فترجعوا إلى فتح الباري، فإنه قد بحث هذه القضية وكذلك غيره من الكتب. وذكرني السؤال الآن بالضبط، يعني بالنسبة للأزلي والقديم، أقول ليس من أسماء الله الحسنى الأزلي ولا من أسماء الله الحسنى القديم، لكن نحن عندما نعبر بها على أساس نفهم المعنى لا على اعتقاد أنها من أسماء الله. فنحن نعرف أن الله هو الأول ونؤمن بأن الله هو الأول. طيب ما معنى الأول؟ سئل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال نعم، أو قال من نفسه: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فإذا بدل القديم والأزل هو الأول. طيب عبر الباحثون والعلماء وأهل البحث العقيدة بكلمة يعني أن هذه الصفات أزلية، وأن ذات الله أزلية، وأن مثلا يعني هل الشيء هذا أزلي أو ليس أزلي. فالإصطلاح هذا له معنى محدد معروف، وهو أن الأزلي هو الشيء الذي لم يسبق له عدم. مثلا الله ذات الله سبحانه وتعالى هل كان في وقت غير موجود؟ حاشا وكلا، من يقول هذا فقد كفر. الله سبحانه وتعالى لا أول لوجوده ولم يسبق وجوده عدم، مهما ذهب ذهنك في البداية فهو قبل ذلك، كلما صورت بعدا في البداية فالله قبل ذلك إلى ما لا نهاية، هذا الشيء الذي لا نهائي في البداية. كذلك في الآخرية، فهل نتصور وقت أن الله سبحانه وتعالى يفنى فيه أو يموت؟ تعالى الله وتنزع عن ذلك، فالله سبحانه وتعالى هو الآخر، فلا يعني نهاية لوجوده ولا يلحق وجوده عدم. فإذا عرفنا من هذا أن أزلي وقديم لا نعتقد أنها من أسماء الله أبدا، ولكن يعني تبحث على أساس نفهم المعنى، فنقول أن الله سبحانه وتعالى وجوده أزلي. يعني حتى نصف إيش؟ نصف الشيء الذي يوصف الله به، مثلا نقول وجود الله أزلي، نعم، وجود الله أبدي، ليس على اعتقاد أن هذا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. أما قديم فلو رجعتم إلى شرح العقيدة الطحاوية تكلم عن هذا، فقال إن القديم في لغة العرب يأتي بمعنى نعم الجديد، يعني ضد إيش؟ يعني القديم ضد الجديد، يعني ضد الحادث. لكنه استعمله المتكلمون، ومع كثرة الاستعمال أعطى معنى بأن القديم هو الذي لم يسبق وجوده عدم. فإذا ورد في كلام الباحثين فإن كان من المتكلمين فلا يستغرب، فإنهم قد اخترعوا أشياء، وإن كان ورد في كلام بعض مؤلفي السلف فإنه يقصد بالقديم هنا ليس أنه اسم من أسماء الله، لكن كلمة قديم أصبحت تعطي في المباحث الكلامية والعقدية تعطي بمعنى الأزلي الذي لم يسبق وجوده عدم. الخلاصة أن الأزلي والقديم ليس من أسماء الله الحسنى.
يقول سائل: يا شيخ هل قلت أن الله يأخذ كلام الله في آخر الزمان من بطون المصاحف ومن صدور الناس، فكيف نوجه هذا الكلام حيث أشكل علي، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، هكذا قال،
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء.
توجيه
أقول يعني فسر العلماء معنى الحديث بأن في آخر الزمان يسري القرآن فيصبح الناس وليس في بطون المصاحف شيء من كلام الله وليس في صدور الناس شيء من كلام الله سبحانه وتعالى، وما زال بعض الناس أحياء موجودين وقبل أن تقوم القيامة. فإذا إلى أين يعود؟ يعود إلى المتكلم به سبحانه وتعالى، يعود إلى الله، منه بدأ أي ظهر وإليه يعود. فهذا الكلام ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب الإيمان به. والسلف أخذ من هذا الحديث قاعدة: منه بدا وإليه يعود. ما تفسيرها؟ تفسيرها أن كلام الله خلافا للمعتزلة أنه ظهر من ذات الله، سمعه منه من شاء من خلقه، نعم، ثم بلغ إلى الناس، وهو موجود الآن في بطون المصاحف وفي صدور الرجال. وليس معنى وجوده في صدرك أو صدري أنه مخلوق، لأن الكلام ينسب إلى من قاله أولا، لا إلى من علمه أو حفظه في صدره، لا، ينسب إلى أول من قاله، لأن الكلام معنى، الكلام هذا معنى، وهذا المعنى يقوم بالله سبحانه وتعالى، ويسمعه جبريل فيبلغه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لما نفتح المصحف، نعم، فالقرآن الذي هو كلام الله موجود في المصحف، فنعتقد أن أصل هذا القرآن الله سبحانه وتعالى تكلم به بصوت، سمعه جبريل بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بلغه إلى أصحابه، أصحابه كتبوا، نعم، كتبوا هذا الكلام في أوراق أو في جلود أو في غيرها. فالجلد مخلوق وكلام الله ليس مخلوق. طيب، يبقى بيننا هذا الكلام على حسب حكمة الله سبحانه وتعالى، ما دام هناك من يستفيد منه ويعمل به، إلى أن يأتي آخر الزمان ولا يبقى إلا شرار الخلق. نعم، لا يبقى إلا شرار الخلق، ليسوا أهلا لأن يبقى بينهم كلام الله، فعند ذلك يسري كلام الله من كل شيء موجود في هذه الأرض ويعود إلى قائله سبحانه وتعالى. فهذا معنى الحديث، وهو حديث صحيح، ويجب الإيمان بما فيه، ولا يتعارض هذا مع العلم وأنه يقبض بقبض العلماء. فالمقصود بالعلم هنا العلم النافع، العلم الشرعي، نعم، هذا العلم كان عند الصحابة أكثر من بعدهم، وكان عند التابعين أكثر من الذين بعدهم، العلم بالله ومعرفة الله، نعم، والقرب إلى الكمال في هذا العلم. ثم لا شك أنه يحصل التناقض، يعني إذا مات جيل من العلماء يأتي بعدهم ما لم يصل إلى مثلهم، وهكذا يصير العلم في تناقض، نعم، إلى أن يأتي وقت يكثر فيه الجهال ويقل فيه جدا العلماء، نعم، وربما هذا وقتنا بدأنا في هذه المشكلة. يعني العلماء الربانيين الحقيقيين مع كثرة من ترى وتسمع والقراء والكتاب، لكن أهل العلم الحقيقي والله قليلين. الراسخين في العلم الرباني الشرعي النابع من كتاب الله وسنة رسول الله هم قلة، نعم، في خطباء بكثرة كما أخبر الحديث في آخر الزمان، يكثر خطباءكم ويقل علماءكم. فليس كل من جلس مثلي على كرسي وقام يخطب أو يدرس فهو يعتبر بضرورة أنه من العلماء الراسخين، لا، أي نعم، كثر الخطباء لكن العلماء قليل. ربما يأتي زمان يترحمون على زماننا، يقولون والله في سنة كذا وكذا كان فيه الشيخ باز، وكان فيه فلان الشيخ عثيمين، وكان فيه، الآن ما بقي أحد من هؤلاء. يأتي بعدهم من يكون أضعف، وهكذا إلى أن يأتي وقت، يعني كلما تأخر الزمان يكثر الأشرار ويقل الأخيار، أي نعم. فإذا كلما مات عالم مات بعلمه معه، يكون في آخر يخلفونه قد يكون لا يصلون إلى مستوى على صفة يعني العموم. يعني قد يوجد مثلا في زماننا هذا من هو عالم علم غزير لكنهم قلة، في حين كان في وقت الشافعي كثرة، في حين كان في وقت أبي بكر وعمر كثرة. العلماء الربانيين يعني الذين يعرفون الله حق المعرفة ويعرفون تعاليم الدين الإسلامي ومعنى القرآن ومعنى الحديث، لا شك أن أبي بكر وعمر كانوا أعلم بالله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء، أي نعم. ثم لما جاء وقت الشافعي وأحمد وأمثالهم كانوا أعلم من غيرهم، وهكذا يتناقص العلم الشرعي. ولا يدخل في هذا العلم الدنيوي والاختراعات الدنيوية، لا، هذه ما هي داخلة. إذا أطلق العلم في القرآن في السنة فينطلق على شيء واحد، وهو العلم النابع من الوحي، العلم الرباني النابع من الوحي. صحيح في علوم دنيوية هذا لها شأن آخر، نعم. فهذا توضيح للسؤال.
السؤال له علاقة بالعلم والدعوة.
يقول السائل: فضيلة الشيخ محمد، ما رأي فضيلتكم في من يقول الخروج في سبيل الله أفضل من طلب العلم الشرعي، لأن الخروج حركة ودعوة عملية بحتة، وهذا هو المطلوب في هذا الزمان، وأما العلوم الشرعية في حدود المساجد فقط، وليس لها الحركة وليس لها الطلب الكافي من قبل الناس العوام، ونحن بالخروج نغير أفكار البشر ومنهجهم ونعلمهم عمليا، فما رأيكم في هذا الكلام يا فضيلة الشيخ؟
هذا الكلام فيه حق وفيه غير حق، وعندما تريد أن تحكم شيء فلا بد أن تتصوره جيدا، والأخطاء والنزاعات التي تحصل بين بعض الدعاة وطلبة العلم أنهم ما ينظرون نظرة شمولية بل ينظرون إلى جانب. فالآن مثلا بعضهم يرى أن الجلوس للتعلم وملازمة أهل العلم هذا مضيع للوقت، لأن هناك الناس يتلهف ويحتاجون إلى مخالطة وإلى أن نصل إليهم في أماكنهم وفي مقر أعمالهم وفي مقر متنزهاتهم وفي مقر لهوهم ونبلغهم الدين. نعم، فيرون أن ما يفعله طلبة العلم الذين يلازمون المساجد والعلماء أو العلماء في بيوتهم أنهم يعني يضيعون الوقت فيما ليس هو بالأولى. ما نستطيع أن نقول أنهم يعني يقولون ليس هذا بجائز، لكن يقولون إن هذا الآن ليس هو الأولى، الأولى أن تختلط بالناس في كل مكان وتعلمهم. فالحق أنه لا يتعارض هذا مع هذا، لا يتعارض طلب العلم نعم مع بثه في الناس والخروج إلى الناس، لكن لا بد أن نعود ونستلهم كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يصنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يصنع التابعون لهم بإحسان، ما هي طريقتهم؟ هل كان خروجهم كخروج بعض الناس اليوم له يعني ترتيب معين وله آداب معينة وله ما كانت معروفة عند الصحابة الكرام ولا عند التابعين؟ فنقول فعلكم هذا فيه خير وشر، أما الخير فهو الاختلاط بالناس وتعليمهم نعم، وأما الشر فهو إحاطته بهذه السياجات والترتيبات 40 يوم 3 أيام أسبوع مثلا محددة لا تزيد ولا تنقص، كأنه جاء في القرآن والسنة هذا التحديد، فهذا اختراع ما جاء عليه برهان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. الشيء الثاني أن يقال لهم أنكم يعني ظاهر دعواكم تريدون من المسلم أن يخرج ولو كان لا يعرف شيء بس يخرج يدعو يبلغ. طيب هذا الواقع أثبت ضرره وفشله، لأننا رأينا بعض الناس لهم الآن سنوات وقد تقول عشرات السنوات نعم وهم يمارسون نشاطا ما زادهم في العلم زيادة ملحوظة، هو كما هو قبل 10 سنوات ما زاد شيئا في العلم، لو سألته عن مسألة بعد 10 سنوات في انخراطه في هذا السلك، لو سألته عن مسألة في الأحكام أو في تفسير آية أو في بيان عقيدة أو كذا لقال لك أنا ما أعرف في هذا أروح للعلماء، هو يعترف بالجهل. طيب إذا كنت تعترف بالجهل فكيف تنصب نفسك معلما ولا تفكر أن تتعلم؟ فهذا هو الخطأ. وأنا أقول لكم ذهبنا مرة إلى إفريقيا فوجدنا بعض الناس هناك فسألناهم أو جاء الحديث فقالوا في جماعة يأتوننا اسم أهل الدعوة أو كذا ما هو طريقتهم؟ قالوا يقول نخرج من قرية إلى قرية إلى قرية. طيب وما عندنا إلا خروج. جميل، ما تعلمتم شيء من السنة؟ ما تعلمتم شيء من الفقه؟ قالوا أبدا، لا نقرأ في كتب، لا نرجع إلى كتب الفقه، لا نرجع إلى كتب التفسير، لا نرجع إلى كتب الحديث أبدا، فنحن الآن يعني ما تعلمنا شيء، فقط إنما نعم شوية يعني من تصفية يعني مثلا الأخلاق وكذا، لكن علم ما استفدنا شيء. قال آخر: الآن يخرج مثلا من بلدتنا 10 يطوفون مدة 2 أو 3 شهر أو كذا، كل واحد يجول له يعني يجولون البلدان حوالي 10 بلدان كل واحد يخسر له 5000 ريال ما يعادل 5000 ريال سعودي، فعمل عملية حسابية قال 5 هم 10 كل واحد 5000 يعني 50000 أو ما يعادل هذه عملتهم، هذه تبني عندنا مسجد ويؤسس فيه مدرسة ويعلم فيها القرآن ويعلم فيها مبادئ الفقه مبادئ الحديث مبادئ التفسير. فيقول مثلا لو كل دفعة تخرج ب50,000 نعم بدل ما يخرجون يقول يتجولون ويعودون كما ذهبوا. الناس رأوهم لحظة وخلصوا فارقوهم ما رسخ فيه في أذهانهم. فيقول لو أن 50,000 هذه بني بها مسجد في هذا الحي، الدفعة الأخرى والجماعة الأخرى أخذنا 50,000 حقهم بنينا بها مسجد في حي آخر وهكذا. كان الآن في 10 سنوات أصبح عندنا مدارس كثيرة ومساجد كثيرة وخير ملموس وحقيقي. فمن هذه الناحية رأوا أن هؤلاء الجماعة المتجولين ثمرتهم قليلة، وإن كان قد يقال لهم ثمرة بعض الناس تدع على يديهم لكن ثمرة قليلة ليست كثمرة يعني فتح المدارس وفتح المساجد بيوت الله. ما يبنوا المساجد، ما أظن أنهم يجتهدون في بناء المساجد. فهمنا يا أخوان. واحد آخر قال نعم في بلد زيمبابوي واحد باكستاني أو هندي كثير هناك موجودين، قام كان مع الجوالين هؤلاء ثم اجتمعوا جمعية وبنوا مسجد وألحقوا بالمسجد يعني مدرسة وألحقوا بالمدرسة مساكن للطلاب وبدأوا يأتون بالمدرسين من الهند ومن غيرها حفاظ القرآن فيعلمون الأطفال والصبيان القرآن. فمنهم من حفظ القرآن كله منهم من حفظ بعضه لتجويد طيب وكذا ويعلمون بعض المبادئ. قال فجاءوا إليه جماعة الجولة هذه الجوالين وقالوا نريد الطلاب هؤلاء يخرج بعضهم معنا وهو كان يؤيدهم سابقا. قال الله يهديكم، الآن أنتم تأتون إلى الذين تحفظون القرآن ويتعلمون الفقه ويتعلمون كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى وما زالوا صغار وتريدون أن تخرجوا فتضيعوا أوقاتهم وتضيعوا هذا الخير. هذا أنا أرى أنه لا يوافق الحق وليس نعم يوافق عليه العقلاء. أقول أول شيء أتركوهم حتى نعم يتعلموا القرآن ويتعلموا شيء من الفقه ثم إذا خرجوا إلى الناس يفيدون. نعم ثم إذا خرجوا إلى الناس يفيدون الناس. فالعقلاء يرون أن هذا الكلام اللي هو إنشاء المساجد وإنشاء المدارس أنفع للمسلمين. طيب لكن هل ما يفعله بعض طلبة العلم من السلبية وأنه فقط يعني ما له علاقة بالناس ولا فكر أنه يخرج يوم إلى قرية خارج جدة أي نعم يخطب فيها الجمعة أو مثلا يعني يعلم بعض الجهال الفاتحة وكذا والإعراض عن هذا بالكلية، هذا أيضا تقصير، هذا أيضا تقصير. نعم فالإفراط والتفريط كله مذموم والإنسان يهتدي بهدي الكتاب والسنة وينظر نظرة شمولية. فلا نهمل الناس من الدعوة نعم ولا نقضي أعمارنا في الجولان على جهل، بل نتزود بالعلم تارة ونتزود بالدعوة تارة كما كان يفعل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. ما كان كلهم يخرجون في الجهاد في الأيام المتأخرة لما كانوا قليلا، كان كلهم يخرجون يجاهدون، لكن لما كثروا بعضهم يجلس في مزارع وما ينفع المسلمين والآخر يجاهد. ثم تأتي النوبة بالعكس، واحد يجلس نعم والآخر الذي جلس سابقا يذهب. كذلك حلقات الرسول صلى الله عليه وسلم ومجالس الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يحرصون على حضور جلساته نور، لكنهم مضطرين لأعمالهم للرعي أو للزراعة. فكان تجد الاثنين يتناوبان، واحد يوم يجلس مع الرسول والآخر يرعى أو يعمل، واليوم الثاني بالعكس، الذي كان يرعى يجلس مع الرسول والذي كان جالس مع الرسول يذهب يعمل، ثم الذي غاب يقول للذي حضر ماذا قال الرسول، فيقول يعني حصل كذا ودخل فلان فقال كذا فرد على الرسول كذا وجاء وفد كذا فوجههم الرسول بكذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ونزل من القرآن كذا وكذا. فيجمع بين مصلحة الدين والدنيا، فهم قدوتنا رضوان الله عليهم في كل أمورنا إذا أردنا النجاة وإذا أردنا السعادة. نكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم.
نذكر الإخوة نعم غدا بمحاضرة الشيخ محمد أمان بن علي الجامي في مسجد الأمير مسعد بعد صلاة المغرب بعنوان منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله. وختاما جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد الربيع المدخلي على هذه المحاضرة القيمة، ونلتقي به بإذن الله تعالى في الشهر القادم في الدرس الرابع في هذا المسجد بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم ولا تزال يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم من الصلاة يا أجمعين بالجزاء العظيم أن يقدم هذه المادة سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
قضية الحرف والصوت، يعني يؤمن السلف بأن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت، وأيضا يؤمنون أنه بحرف، وهذا ينفرد به السلف عن سائر الفرق. نعم، عن سائر الفرق، حتى الأشعرية الذين يعني يريدون أن يتقربوا من السلف في قضية صفة الكلام، لكنهم لا يثبتون لله كلاما بحرف وصوت أبدا. وهذا مما يثبته السلف، أن الله يتكلم بحرف وبصوت، والصوت كما يليق به سبحانه وتعالى. وأما كونه بحرف فهذا عليه أدلة، نعم، وكذلك كونه بصوت عليه أدلة. وأنا أدلكم على كتاب قيم، يا ليته يوجد في المكتبات فتستفيدون منه، فإنه بأسلوب مناسب، وهو اسمه العقيدة السلفية في كلام رب البرية. نعم، فقد أشبع هذه الجزئيات بحثا واستدلالا ورتبها ترتيبا مناسبا، حيث أفرد لأن كلام الله مثلا بحرف وجاء بالآيات والأحاديث الدالة على ذلك، كلام الله بصوت وجاء بالآيات والأحاديث الدالة على ذلك، ويعقب كل مبحث بإبطال مذهب الأشعرية أو بإبطال مذهب المعتزلة أو بإبطال مذهبيهم جميعا. اسمه إيش؟ العقيدة السلفية في إثبات كلام ربي البرية، المؤلف الأستاذ عبد الله بن يوسف الجديع، أظن من الأخوة الكويتيين أو نحو ذلك، والكتاب طبع في الكويت، وما أظنه يعني جد طبعه، في المدينة يبحث عنه طلبة العلم ما يجدونه، لعله يكون موجودا عندكم هنا، أو إذا وجدت نسخة وتصور منها قضية المباحث الهامة أو التي يعني تريدون الوقوف عليها. فمسألة الحرف أورد السلف عليها أدلة من الآيات ومن الأحاديث ومن الواقع فإننا لما نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، فإن الحمد فيها الألف وفيها اللام وفيها الحاء وفيها الميم وفيها الدال. نعم، طيب هذه أليست حروف؟ هذه حروف. طيب أليس الله تكلم بها؟ بلى، تكلم بها بهذا الترتيب، وسمعها جبريل عليه السلام و بلغها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك مثلا الله سبحانه وتعالى عندما قال صاد كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم ألف لام را ألف لام ميم را حاميم عين سين قاف نون، هذه ماذا تسمى عند العلماء؟ الحروف المقطعة. طيب هل هي داخلة في كلام الله ولا خارجة؟ ها؟ الذي يقول انها خارجة اعوذ بالله كفر، صلى الله عليه وسلم. فاذا هذا من اكبر الادلة على ان كلام الله بحروف. ثم انظر الى قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا اقول الف لام حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. فهكذا السلف يستندون الى الادلة من القرآن ومن السنة، والواقع والفطرة تطابق. نعم، لأن الذي أنزل كلام القرآن هو الذي خلق عقلي وعقلك، فلا بد أن يكون عقلي وعقلك خاضعا لكلام الله سبحانه وتعالى. لا يتعارض العقل السليم مع النقل الصحيح، وإذا عارض العقل فيدل على أن العقل فيه انحراف. نعم، أو إذا كان العقل سليما فيكون النص غير صحيح، أما إذا كان النقل صحيح فإن العقل يعني يرضى ويوافق على ما جاء في النقل. قالوا وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يدان، كما أنكروا صفة الاستواء وصفة الكلام، فكذلك أنكروا صفة السمع وصفة البصر وصفة الوجه وصفة اليدين. المجال الآن عمن؟ عن الجهمية، ورثت الجهم من صفوان، فأنكروا جميع الصفات، فيدخل في هذه الصفات السمع والبصر وكذلك الوجه واليدان. نعم. فهذا من ضمن صفات الله كلها التي نفاها الجهمية. قالوا إن الله لا يكون له سمع لأن المخلوق له سمع. نعم. الله لا يكون له بصر لأن المخلوق له بصر. الله لا يكون له وجه لأن المخلوق له وجه. وكذلك اليدان، الله ليس له يدان، يقولون تعالى الله عن نفيهم، كما أن المخلوق له يدان فلا يكون الله مثل المخلوق. طيب. الله سبحانه وتعالى موصوف بالسمع وموصوف بالبصر وموصوف بالوجه وموصوف باليدين، وهذه صفات ذاتية لله سبحانه وتعالى، ذاتية أي أنها ملازمة للذات لا تنفك عنها أبدا. لكن الواجب إثبات صفة السمع كما يليق بالله، لا نقول سمعا كسمع المخلوقين ولا نشبه، لأن أصل الإثبات عند السلف مشروط بالتنزيه. نعم. فنقول إن الله سبحانه وتعالى نعم سميع بسمع لا يشبه سمع المخلوقين، ولذلك نثبت صفات الله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن الله سبحانه وتعالى سميع، من أسمائه السميع، ومن صفاته أن له سمعا. كيف نفرق بين الاسم والصفة؟ نعم. مثلا نقول الله سميع، هذا إيه؟ اسم. ما هي الصفة؟ سمع. إذن السميع مشتق من صفة السمع. الله بصير، له البصر. نعم سبحانه وتعالى كما يليق به، فالبصير اسم والبصر صفة له سبحانه وتعالى. الله عليم، هذا اسم. ما هي الصفة التي اشتق من هذا الاسم؟ العلم، له سبحانه وتعالى صفة العلم. والله سبحانه وتعالى يذكر تارة إثبات الاسم وتارة يذكر إثبات الصفة، مثلا العلم قال الله سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير، فهذا إثبات اسمين، العليم من العلم والخبير من الإحاطة، والخبر بالشيء أي الإحاطة بالشيء. طيب يأتيك هناك آية أخرى، نعم، ولا يحيطون بشيء من علمه. إذن هنا ذكر الصفة، وفي غيرها من الآيات، نعم في أول الآية هذا آية الكرسي يعلم، ذكر إيش؟ أنه سبحانه وتعالى موصوف بالعلم وأنه يعلم بصفة العلم، وأنه يعلم بصفة العلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما بين أيديهم. فذكر هنا الفعل، وهو سبحانه وتعالى كما أن له الأسماء المقدسة والصفات المقدسة فله الأفعال المقدسة، فهو يعلم وهو يخلق وهو يبعث وهو يحيي وهو يميت. فالفعل يقوم بالله سبحانه وتعالى ويكون له أثر، وهو وجود المفعول المخلوق، نعم، المرزوق، المحيا، الممات. فإذا نفرق بين الفعل الذي يقوم بذات الله وبين أثره وما نعم يترتب عليه وهو في الخارج المفعول. فهو سبحانه وتعالى يخلق، هذا الخلق صفة لله تقوم به، ما هو أثره؟ أنا وأنت وسائر المخلوقات. الله سبحانه وتعالى يعلم، يقوم به العلم، ما أثره؟ أثره أنه يعلم سرنا وعلانيتنا ويعلم كل ما في كونه لا يخفى عليه، ويعلم ما في نفسه سبحانه وتعالى وما في غيره. الشاهد أن الفرق، نفرق بين الاسم وبين الصفة، ونثبت لله سبحانه وتعالى صفة السمع كما يليق به. ومعنى السمع أنه سبحانه وتعالى يحيط بالمسموعات. نعم، كلما يسمع، لحظة، كلما يسمع فالله سبحانه وتعالى يسمعه، كلما يبصر فالله سبحانه وتعالى يبصره لا يخفى عليه شيء، وكذلك الوجه واليدان نثبتها لله كما يليق به. تفضل. نكمل يعني بيت أو بيتين ثم نفتح المجال إذا كان هناك استفسار أو سؤال. إذن أيها الأخوة الكرام، السلف يثبتون الله سبحانه وتعالى جميع صفات الكمال التي وردت في القرآن والسنة، وأجمع السلف على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة له في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ضمنها كما قلنا السمع وهو أن الله سبحانه وتعالى يسمع كل ما يسمع ويبصر كل ما يبصر، فهو محيط سبحانه وتعالى بكل مسموع وبكل مبصر. كل ما يمكن أن يسمع فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه فيسمع، وكل ما يمكن أن يرى أو يبصر فالله سبحانه وتعالى يراه ويبصره. فإذا معنى سمعه إحاطته سبحانه وتعالى بالمسموعات، ومعنى أنه له البصر أنه له سبحانه وتعالى صفة البصر، وهو سبحانه وتعالى يرى نعم بالعينين سبحانه وتعالى. أما السمع فما جاء الدليل على شيء حتى يثبته السلف أو ينفونه. فانظروا دقة السلف رحمة الله عليهم، لما ذكر الله البصر وأثبت أنه يرى بعينيه سبحانه وتعالى، فأثبتنا لله سبحانه وتعالى البصر وأثبتنا له العينين. ولما ذكر أنه يسمع سبحانه وتعالى وهو السميع البصير، ولكنه لم يخبرنا سبحانه وتعالى نعم بأي شيء يسمع، فلذلك هنا السلف نعم وقفت أقدامهم عند هذا المكان، فلم يثبتوا لله سبحانه وتعالى أذنا ولم ينفوها، لأنه ما جاء النص بإثبات ولا بنفي. فانظروا رحمكم الله تقيد السلف نعم بالنصوص الواردة ولا يتعدون حدودهم. أما الوجه فالله سبحانه وتعالى له وجه يليق به، وجاءت الأدلة من القرآن والسنة بما يصعب حصره في إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. والكيفية غير معروفة لنا، معروف لنا المعنى، معروف لنا المعنى. طيب كيف نعرف المعنى؟ نعرف أن السمع غير الوجه، نعرف أن البصر غير اليد، نعرف أن اليد غير البصر. نعرف المعنى فنعرف أن السمع هو ما يسمع به سبحانه وتعالى الأصوات، ونعرف أن البصر نعم أن له عينين كما يليق به سبحانه وتعالى يرى بهما المرئيات والمبصرات. نعم له وجه يليق بجلاله لا كوجوه المخلوقين. نعم وهذا جاء في القرآن الكريم في آيات تعرفونها. نعم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقول كل شيء هالك إلا وجهه. فنثبت لله وجها كما يليق بجلاله. والمتأولة يؤولون الوجه وينفون أن يكون لله وجه، ويقولون المقصود نعم بالوجه الذات. فنقول ما الذي يمنع بأن نثبت الذات ونثبت لهذه الذات الوجه كما يليق به سبحانه وتعالى؟ لأن القرآن نطق به، ولأن السنة نطقت به، ولأنه ليس في إثبات هذه الصفات نعم أي نقص يتوهم، بل هي صفات كمال وليس فيها نقص أبدا من أي وجه من الوجوه. فلذلك الله سبحانه وتعالى يثبت أهل السلف أن له وجها يليق به، في حين ينفي ذلك الجهمية وينفي ذلك المعتزلة وينفي ذلك الأشعرية وينفي ذلك الماتريدية. ومهما تعددوا وكثروا فلا عبرة بنفيهم وخلافهم. لماذا؟ لأنهم خالفوا إجماع الصحابة وخالفوا إجماع التابعين نعم وأتباع التابعين بإحسان. هؤلاء هم السلف، قد انعقد إجماعهم على إثبات هذه الصفات لله، فلا يلتفت إلى قول الجعد ولا إلى قول الجهم ولا إلى قول الرازي ولا إلى قول الغزالي إذا نفى هذه الصفات، ولا إلى ملايين من أمثال هؤلاء، ما دام قد أجمع عليه الصحابة الكرام والسلف الصالح أهل القرون الأولى أهل الصدر الأول، وانعقد الإجماع بين أئمة الإسلام نعم الكرام، فإنه لا عبرة لمن يأتي بعدهم فيخالف. قد انعقد الإجماع على إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. وارجعوا إلى كتب السلف، ارجعوا واقرأوا حتى تقفوا بأنفسكم على أقوال السلف التي يصعب حصرها. ماذا قال سفيان، وماذا قال حماد، وماذا قال أوزاعي، وماذا قال مكحول، وماذا قال الزهري نعم، وماذا قال سهل بن عبد الله التستري، وماذا قال فضل بن عياض، ماذا قال نعم أمثالهم، وأبرام عبد الله بن مبارك، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازي وأبناء وابنه كل وأبو داود والبخاري ومسلم، كل هؤلاء هم أهل الحل والعقد. نعم هم الجماعة، هم السلف الصالح، ليس نعم الجعد ولا الجهم ولا الرازي ولا الغزالي ولا نعم السبكي ولا غيرهم ولا غيرهم ممن خالف مذهب السلف. من وافق مذهب السلف فأهلا وسهلا، سواء كان من المتأخرين أو من المتقدمين، ومن خالف مذهب السلف الصالح الذين هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان فإنه لا يرفع رأسا بخلافه. أما قوله فكيف يدان، يعني إذا كانوا نفوا السمع والبصر والوجه فاليدين كذلك، وهذا من ضرورة الشعر، فإنه يعني اليدان ثابتة لله سبحانه وتعالى، وقد نفاها المتكلمون من جهمية ومعتزلة وأشاعرة، وقالوا إن الله لا يليق به أن يكون له يدان لأن في هذا تشبيها له بالمخلوقين، ولكن السلف الصالح لا ينطلقون في عقيدتهم من العقل البشري القاصر، بل يعني يعتمدون على قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عقد عليه إجماع الصحابة وتابعهم بإحسان. فالله سبحانه وتعالى قال ما منعك، يخاطب إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فنحن لا نشبه ولا نقول له يد كأيدينا أو له يدان كيدينا، بل نقول الله سبحانه وتعالى له صفة اليدين. طيب ما كيفيتها؟ لا نعلم. ذكر لنا أن له الأصابع والأصابع تكون في اليدين فنؤمن بالأصابع، لكن هل لنا أن نتخيل أنها كأيدي المخلوقين أو أطول أو أقصر أو أضخم؟ لا، لا يجوز، ولا نعم مهما تخيل خيالك فالله بخلاف ذلك. نعم لا يجوز لك أن تسمح لنفسك أن تتخيل لله كيفية. نعم نؤمن بأن لله يدين. ما وظيفة اليدين؟ وظيفة اليدين بها الأخذ وبها العطاء. نعم الله سبحانه وتعالى يعطي ويكرم ويجود نعم بيديه الكريمتين. هذا نهاية الغاية في هذه القضية، ولا نتعدى هذا الحد، ونقف عندما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكتفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من دعاة الحق، وأن يجعلنا ممن يعظم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وممن يثبت الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. وكما قلت لكم في بداية الدرس، لابد أن نعرف أهمية هذه العقيدة، فنعرف عقيدة سلفنا الصالح لنتمسك بها، ونعرف عقيدة من خالفهم لنرد عليهم ولنحذر منهم، حتى لا نقع أو يقع إخواننا أو أحد من المسلمين في شبه هؤلاء القوم فيضل كما ظلوا. ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الضلال، ويوفقنا سبحانه وتعالى، ويجمع كلمة المسلمين، وينصر المسلمين، ويرفع عنهم الذل، ويرفع عنهم الضر، وينصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان، وينصرهم ويعلي كلمة الجهاد، ويخذل أعداءهم من اليهود والنصارى والشيوعيين وكل عدو للإسلام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
دكتور محمد بن ربيع المدخلي على هذا الدرس القيم في هذه القصيدة القيمة، والأسئلة بإذن الله تكون بعد الصلاة إن
شاء الله. صلاة والسلام على رسول الله. إذا كان هناك استفسار يتعلق
بما سمعنا في الدرس أو في الشرح فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، ولا نطيل، وحبذا لو سلمنا من الأسئلة التي ليس لها علاقة بالدرس إلا بقدر الضرورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل أين أجد كتاب كشف الأسرار في أي مكتبة في جدة؟ كتاب كشف الأسرار.
كشف الأستار إن شاء الله عما قريب، إذا صدق صاحب المطبعة يصل إن شاء الله إلى المدينة وإلى جدة بإذن الله تعالى عما قريب. ولكن مواعيد أصحاب المطابع هداهم الله أصبحت الآن محل نظر، ففعلا تأخر الكتاب، طبع من رمضان الماضي وما زلنا في مواعيد ولم تتحقق، وإن شاء الله عما قريب يصل بإذن الله تعالى. أيضا
الماضي قرأت في أحد الكتب أن خالد القسري حينما قتل الجعد بن جرهم
كان المقصود من قتله هو غرض سياسي، ما صحة هذه المقولة؟
الخبر يعني هذا ورد في خلق أفعال العباد البخاري، مقتل الجعد والكلام الذي تكلم به خالد بن عبد الله القسري، وقال على المنبر يوم عيد النحر: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم وكان الجعد موثقا بجوار المنبر، ثم نزل فنعم أمر بقتله أو قتله. فالروايات تفيد بأنه قتله لأجل زندقته، ولا شك أن هذا بفتوى علماء تلك البلاد، فهو كان في العراق، كان أمير العراق. ففي نظري أنه لا يلتفت إلى ما يقوله بعض المبتدعة وبعض أنصار المعتزلة وبعض أنصار الجهمية، فإنهم يحرفون ويؤولون ويقلبون الكلام، وهذا من دأبهم. وهنا أحب أن ألفت النظر إلى شيء، وهو أنه ليس كل من قتل وضحى في سبيل مبدأ بأن هذا المضحي وهذا الذي بذل دمه في سبيل مبدأه أنه من الأبرار أو أن مبدأه صحيحا. فهذا الجعد بن درهم ينادي عليه أمير العراق أمام الملأ ويقول إني سأقتله، لأنه ينكر صفات الله سبحانه وتعالى، والجعد لم يأخذه الخوف ولم يعني يخف من القتل، ولم يقل على الأقل عندما أعلن هذا الأمير وقال إني تائب ولو نفاقا، لا، ثبت على مبدئه الفاسد بإجماع علماء السلف وعلماء الإسلام، وهو إنكار صفات الله سبحانه وتعالى، وبذل دمه في سبيل ذلك. فلو وجدنا مبتدعا أو يعني منحرفا ودعا إلى بدعة وإلى ضلالة وقتل من أجلها، فهل هذا مبرر لمبدئه ولدعوته بأنها صحيحة؟ لا، ما حد قال إن الحلاج الذي قتل لزندقته، الحلاج كان يقول بوحدة الوجود، نعم، من خلال دائرة الصوفية، هو تصوف وغلا في الصوفية حتى خيل له شيطانه بأن الله حل فيه، وكان يقول إن الله نعم ليس في الجبة إلا الله، يعني إن الله الجبة هذه التي هو فيها هو الله، لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله، نعم، وعثر على كلام نحو هذا من الحلاج، فأفتى علماء المسلمين في زمانه بقتله، فقتل لزندقته. فهل نأتي ونقول شهيد، أو نقول لقد فادى بنفسه، أو نقول لقد بذل دمه رخيصا في سبيل مبادئه الإسلامية؟ وهكذا أيها الأخوة، قبل أن ننظر في كونه ضحى، فهذه التضحية من توفيق الرحمن أو من وساوس الشيطان؟ لا نعرف ذلك إلا بالرجوع إلى مبادئ ذلك المضحي وذلك المقتول، ونرى هل تلك المبادئ موافقة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان ذلك فنعم وكرامة، ويستحق الدعاء له والاستغفار له والاقتداء بما صح من نعم آثاره وما وافق الكتاب والسنة من يعني استنباطاته واجتهاداته. أما إذا كان صاحب جهل أو صاحب جهالة أو يحب الإسلام وهو نعم يعني يجهل كثيرا مبادئ الإسلام وتعليمات الإسلام، فهل نجعل يعني مقتله في سبيل نعم الإسلام مبررا لكل أخطائه ونقول هذا بذل دمه رخيصا في سبيل الله، كيف ننتقده؟ نعم، كيف نرقى إلى مقام أن ننتقد بهذا الشهيد؟ لا، هذا ليس برهانا. نعم، وهذا ليس عبرة، وإلا الحلاج كان يقول إنه مسلم، والجعج يقول إنه مسلم، والجهم كان يقول إنه مسلم. أي نعم، فإذا هؤلاء أولى بالاقتداء بهم لأنهم زمانهم قديم. نعم، وكان لهم يعني علم وكان لهم، لكن العلماء أفتوا بقتلهم خوفا من أن تسري فتنتهم في المسلمين. فالشاهد إن المعيار والمقياس هو الحق الذي ينبع من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أحد بعد رسول الله فوق النقد ولا فوق أن يقع في الخطأ أبدا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو قتل شهيدا أو قتل في سبيل دعوة الإسلام أو غير ذلك. أحوص أن ننبه إلى هذا. تفضل.
الشيخ محمد بن ربيع، هل نقول في صفة النزول أن النزول معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة كما قال الإمام مالك في صفة الاستواء؟ وهل يفسر النزول بأنه نزول من أعلى إلى أسفل كما فسر الاستواء بأنه العلو والارتفاع؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، هذه القاعدة يصلح أن نطبقها على كل الصفات، فنقول كلام الله سبحانه وتعالى صفة له، ومعنى الكلام معلوم ولا نعرف كيف يتكلم، ونقول استواء الله معلوم والكيف مجهول، ونقول نزول الله ثابت ومعلوم معناه، وأن النزول نعرفه بضده وهو الصعود، النزول نؤمن بأنه ضد الصعود، ولا نعرف الكيفية كيف ينزل لا نعرف، وذلك لأمر واضح، وهو أنك لا تعرف كيفية صفة الشيء إلا إذا رأيته أو رأيت مثله، إذا رأيته أو رأيت مثله. أما الذي لم تره ولم تر له مثيلا فلا تعرف كيفيته. الآن مثلا لو إنسان في آخر الأرض وقالوا هذا الآدمي أكل، هل نقول لا نعرف كيف أكل؟ نعرف كيف أكل، يأخذ اللقمة ويضعها في فمه ويبلعها وينبغها ويبلعها. ليش؟ لأننا وإن لم نعرف هذا الرجل ولا رأينا، لكن رأينا له ملايين من الأمثال، فهمنا؟ لكن الله سبحانه وتعالى ما رأيناه في هذه الدنيا وليس له مثيل حتى نقيسه عليه، فلذلك يكذب من يقول إنه يعرف كيفية صفته. نعم، نعرف المعنى صحيح من لغة العرب، إن النزول هو ضد الصعود، نعرف كيفية النزول من الإنسان، من الحيوان، من الأجسام التي قد رأيناها، لكن بالنسبة لنزول الله سبحانه وتعالى لا نعرف كيفيته. أضف إلى هذا أنه على كل شيء قدير، أنه على كل شيء قدير، فقدرته الهائلة العظيمة الكاملة نعم لها أحكام غير قدرة سواه من المخلوقين الذين قدرتهم محدودة، نعم، وقدرتهم ضعيفة، مهما فهو سبحانه وتعالى يكلم ملائكته ويسألهم، وهو عليم بعباده وأعلم بعباده، ولكن عدله سبحانه وتعالى اقتضى الكتابة والإحصاء وتوظيف الملائكة. نعم، وهو سبحانه وتعالى يعلم من سيعمل صالحا ومن سيعمل طالحا، ويعلم من سيستحق الجنة ومن سيستحق النار، لكنه سبحانه وتعالى لم يجازي ويثيب وينعم ويعاقب على مقتضى علمه فقط، بل حكمة اقتضت أن يكون الجزاء على شيء واقع، فخلق الإنسان وهداه النجدين، نعم، فإن عمل خيرا كتب له ثم في الآخرة نعم يحاسبه، فإذا رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة، أو يدخله بعفو إذا كان موحدا سبحانه، إذا كان موحدا يدخله بمشيئته وبعفوه ورحمته سبحانه وتعالى. والكافر نعم يكفر ويجرم نعم يغش ويخون ويظلم وكذا نعم ويشرك بالله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى ما يدخله النار على حسب علمه نعم الأزلي، وإنما على حسب ما قام به فعلا من الأعمال والأقوال القبيحة الباطلة والشركيات والظلم والكفر، فلا يكون لأحد على الله حجة بعد أن كان الشيء واقعا وحقيقيا.
الشيخ لدي طفلة في الرابعة من عمرها وتسأل أحيانا أسئلة في العقيدة، أجدني حائرا في كيفية شرحها لها، مثلا تسأل هل لله عيون، فإذا أجبت بنعم تسأل هل هي كبيرة، فكيف تكون الإجابة الكافية الشافية لمن هو في مثل سنها؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
ينبغي أن تتصرف مع طفلك نعم على الأساس القواعد التربوية الجيدة المأخوذة من تعاليم الإسلام ومن تجارب الذين لهم تجارب مستقيمة. فهل الطفل لما يسأل عن هذه الأسئلة، الناس نوعين، منهم من يقول لا تتكلم هذا الكلام ويزجره وينهره، عند أهل التربية العقلاء لا تفعل هذا، حاول أن تقنعه وأن تعطيه من الجواب ما تظن أن عقله يستوعبه ويرضيه ويسكت بالحق ليس بالباطل. فمثلا تمشي معه للحد المعقول ثم توقفه وتقنعه حتى يقف عند هذا الحد. إذا قال الله نعم يرى، نعم الله يرى، الله له سبحانه وتعالى عينان، نقول نعم يا ابني له عينان لكن ما هي مثل عيوننا. نعم الله سبحانه وتعالى ليس ذاته مثل ذاتنا، هو الكبير المتعال، هو كبير. نعم على حسب تخاطبه على حسب عقله، يعني ممكن حتى تشير مثلا انه كبير سبحانه وتعالى بما يفهم معه غاية الكبر، فهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. اذا اصر وقال في اهل العيون مثل عيوننا، لا يا ابني، هل يعني هي اكبر من عيوننا؟ لا ما نتدخل في هذا، احنا ما نعرف كيف الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى فوق عرشه ما رأيناه، لكنه أخبرنا أن له عينان. ممكن تخاطبه بما يقنعه على قواعد التربية الصحيحة مقتبسا من القصص التي جاءت يعني عن الصحابة الكرام ومن مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء وضعاف العقول والصبيان. هذه كلها يعني لو رجعت إلى بعض كتب التربية الصحيحة ربما تفيدك في هذا المجال، لكن بشرط أن لا يؤدي بك الحوار إلى أن تخترق سياج عقيدة الحق وعقيدة أهل الحق.
سائل ما الدليل على أن من أسماء الله الديان؟
الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، والله سبحانه وتعالى كما شرحت في الدرس معنى الديان أنه الذي يجازي عباده سبحانه وتعالى. لكن الآن خطر في بالي شيء، وهو أنه يجب أن نتأكد الآن، لا أستحضر الآية أو الحديث أو الدليل، وإن شاء الله في الدرس القادم تذكروني وإن شاء الله أفيدكم بما وقعت عليه إن شاء الله تعالى، وفي الإمكان بعضكم يبحث عن هذا، لا أتذكر الآن.
يقول السائل ما الفرق بين القديم والأزل، وهل من صفاته القديم سبحانه وتعالى؟
الفرق بين القديم والأزلي، على كل، ليس الأزلي اسم من أسماء الله ولا القديم نعم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن أسماء الله تثبت بالقرآن وبالسنة. هناك فيه حديث أورد فيه شيئا من الحصر أو من الذكر لبعض أسماء الله سبحانه وتعالى، أورده الترمذي وغيره من أهل السنن، وهناك خلاف في صحة الرواية لهذه الأسماء كاملة، لأن الحديث الذي في البخاري إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة فقط، جاء مثلا بعض أهل السنن فتردوها، الله الرحمن، الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس، هذه عاد إيش الذي جاء في القرآن ما نحتاج ثابت، لكن كنا 99 بهذا العدد نعم، ثم المبدي المعطي نعم المحيي المميت بهذا الحصر الذي ورد فيه أسماء ما جاءت في القرآن الكريم، نعم، وما جاءت في أحاديث ثابتة صحيحة. فهنا هذا الحديث الذي ورد في الترمذي وفي غيره من العلماء من يضعفه، ومنهم من يرى أنه يصل إلى درجة الحسن فيعني يعتمد عليه. وإن شئتم يعني الاستفاضة في هذا فترجعوا إلى فتح الباري، فإنه قد بحث هذه القضية وكذلك غيره من الكتب. وذكرني السؤال الآن بالضبط، يعني بالنسبة للأزلي والقديم، أقول ليس من أسماء الله الحسنى الأزلي ولا من أسماء الله الحسنى القديم، لكن نحن عندما نعبر بها على أساس نفهم المعنى لا على اعتقاد أنها من أسماء الله. فنحن نعرف أن الله هو الأول ونؤمن بأن الله هو الأول. طيب ما معنى الأول؟ سئل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال نعم، أو قال من نفسه: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فإذا بدل القديم والأزل هو الأول. طيب عبر الباحثون والعلماء وأهل البحث العقيدة بكلمة يعني أن هذه الصفات أزلية، وأن ذات الله أزلية، وأن مثلا يعني هل الشيء هذا أزلي أو ليس أزلي. فالإصطلاح هذا له معنى محدد معروف، وهو أن الأزلي هو الشيء الذي لم يسبق له عدم. مثلا الله ذات الله سبحانه وتعالى هل كان في وقت غير موجود؟ حاشا وكلا، من يقول هذا فقد كفر. الله سبحانه وتعالى لا أول لوجوده ولم يسبق وجوده عدم، مهما ذهب ذهنك في البداية فهو قبل ذلك، كلما صورت بعدا في البداية فالله قبل ذلك إلى ما لا نهاية، هذا الشيء الذي لا نهائي في البداية. كذلك في الآخرية، فهل نتصور وقت أن الله سبحانه وتعالى يفنى فيه أو يموت؟ تعالى الله وتنزع عن ذلك، فالله سبحانه وتعالى هو الآخر، فلا يعني نهاية لوجوده ولا يلحق وجوده عدم. فإذا عرفنا من هذا أن أزلي وقديم لا نعتقد أنها من أسماء الله أبدا، ولكن يعني تبحث على أساس نفهم المعنى، فنقول أن الله سبحانه وتعالى وجوده أزلي. يعني حتى نصف إيش؟ نصف الشيء الذي يوصف الله به، مثلا نقول وجود الله أزلي، نعم، ها؟ وجود الله أبدي، ليس على اعتقاد أن هذا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. أما قديم فلو رجعتم إلى شرح العقيدة الطحاوية تكلم عن هذا، فقال إن القديم في لغة العرب يأتي بمعنى نعم الجديد، يعني ضد إيش؟ يعني القديم ضد الجديد، يعني ضد الحادث. لكنه استعمله المتكلمون، ومع كثرة الاستعمال أعطى معنى بأن القديم هو الذي لم يسبق وجوده عدم. فإذا ورد في كلام الباحثين فإن كان من المتكلمين فلا يستغرب، فإنهم قد اخترعوا أشياء، وإن كان ورد في كلام بعض مؤلفي السلف فإنه يقصد بالقديم هنا ليس أنه اسم من أسماء الله، لكن كلمة قديم أصبحت تعطي في المباحث الكلامية والعقدية تعطي بمعنى الأزلي الذي لم يسبق وجوده عدم. الخلاصة أن الأزلي والقديم ليس من أسماء الله الحسنى. نعم.
يقول سائل: يا شيخ هل قلت أن الله يأخذ كلام الله في آخر الزمان من بطون المصاحف ومن صدور الناس، فكيف نوجه هذا الكلام حيث أشكل علي، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، هكذا قال،
كذا قال،
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء.
توجيه
أقول يعني فسر العلماء معنى الحديث بأن في آخر الزمان يسري القرآن فيصبح الناس وليس في بطون المصاحف شيء من كلام الله، وليس في صدور الناس شيء من كلام الله سبحانه وتعالى، وما زال بعض الناس أحياء موجودين وقبل أن تقوم القيامة. فإذا إلى أين يعود؟ يعود إلى المتكلم به سبحانه وتعالى، يعود إلى الله، منه بدأ أي ظهر وإليه يعود. فهذا الكلام ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب الإيمان به. والسلف أخذوا من هذا الحديث قاعدة: منه بدا وإليه يعود. ما تفسيرها؟ تفسيرها أن كلام الله خلافا للمعتزلة أنه ظهر من ذات الله، سمعه منه من شاء من خلقه، نعم، ثم بلغ إلى الناس، وهو موجود الآن في بطون المصاحف وفي صدور الرجال. وليس معنى وجوده في صدرك أو صدري أنه مخلوق، لأن الكلام ينسب إلى من قاله أولا، لا إلى من علمه أو حفظه في صدره، لا، ينسب إلى أول من قاله، لأن الكلام معنى، الكلام هذا معنى، وهذا المعنى يقوم بالله سبحانه وتعالى، ويسمعه جبريل فيبلغه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لما نفتح المصحف، نعم، فالقرآن الذي هو كلام الله موجود في المصحف، فنعتقد أن أصل هذا القرآن الله سبحانه وتعالى تكلم به بصوت، سمعه جبريل بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بلغه إلى أصحابه، أصحابه كتبوا، نعم، كتبوا هذا الكلام في أوراق أو في جلود أو في غيرها. فالجلد مخلوق وكلام الله ليس مخلوق. طيب، يبقى بيننا هذا الكلام على حسب حكمة الله سبحانه وتعالى، ما دام هناك من يستفيد منه ويعمل به، إلى أن يأتي آخر الزمان ولا يبقى إلا شرار الخلق. نعم، لا يبقى إلا شرار الخلق، ليسوا أهلا لأن يبقى بينهم كلام الله، فعند ذلك يسري كلام الله من كل شيء موجود في هذه الأرض ويعود إلى قائله سبحانه وتعالى. فهذا معنى الحديث، وهو حديث صحيح، ويجب الإيمان بما فيه، ولا يتعارض هذا مع العلم وأنه يقبض بقبض العلماء. فالمقصود بالعلم هنا العلم النافع، العلم الشرعي، نعم. هذا العلم كان عند الصحابة أكثر ممن بعدهم، وكان عند التابعين أكثر من الذين بعدهم، العلم بالله ومعرفة الله، نعم، والقرب إلى الكمال في هذا العلم. ثم لا شك أنه يحصل التناقض، يعني إذا مات جيل من العلماء يأتي بعدهم ما لم يصل إلى مثلهم، وهكذا يصير العلم في تناقض، نعم، إلى أن يأتي وقت يكثر فيه الجهال ويقل فيه جدا العلماء، نعم. وربما هذا وقتنا بدأنا في هذه المشكلة، يعني العلماء الربانيين الحقيقيين مع كثرة من ترى وتسمع والقراء والكتاب، لكن أهل العلم الحقيقي والله قليلين، الراسخين في العلم الرباني الشرعي النابع من كتاب الله وسنة رسول الله هم قلة، نعم، في خطباء بكثرة كما أخبر الحديث في آخر الزمان، يكثر خطباءكم ويقل علماءكم. فليس كل من جلس مثلي على كرسي وقام يخطب او يدرس فهو يعتبر بضرورة انه من العلماء الراسخين، لا، اي نعم، كثر الخطباء لكن العلماء قليل. ربما يأتي زمان يترحمون على زماننا، يقولون والله في سنة كذا وكذا كان فيه الشيخ باز وكان فيه فلان الشيخ عثيمين وكان فيه، الان ما بقي احد من هؤلاء، يأتي بعدهم من يكون اضعف، وهكذا الى ان يأتي وقت، يعني كلما تأخر الزمان يكثر الأشرار ويقل الأخيار، أي نعم. فإذا كلما مات عالم مات بعلمه معه، يكون في آخر يخلفونه قد يكون لا يصلون إلى مستوى على صفة يعني العموم، يعني قد يوجد مثلا في زماننا هذا من هو عالم علم غزير لكنهم قلة، في حين كان في وقت الشافعي كثرة، في حين كان في وقت أبي بكر وعمر كثرة. العلماء الربانيين يعني الذين يعرفون الله حق المعرفة ويعرفون تعاليم الدين الإسلامي ومعنى القرآن ومعنى الحديث، لا شك أن أبو بكر وعمر كانوا أعلم بالله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء، أي نعم. ثم لما جاء وقت الشافعي وأحمد وأمثالهم كانوا أعلم من غيرهم، وهكذا يتناقص العلم الشرعي. ولا يدخل في هذا العلم الدنيوي والاختراعات الدنيوية، لا، هذه ما يدخله. إذا أطلق العلم في القرآن في السنة فينطلق على شيء واحد، وهو العلم النابع من الوحي، العلم الرباني النابع من الوحي. صحيح في علوم دنيوية هذا لها شأن آخر، نعم. فهذا توضيح للسؤال.
السؤال له علاقة بالعلم والدعوة.
تقول السائل: فضيلة الشيخ محمد، ما رأي فضيلتكم في من يقول الخروج في سبيل الله أفضل من طلب العلم الشرعي، لأن الخروج حركة ودعوة عملية بحتة، وهذا هو المطلوب في هذا الزمان، وأما العلوم الشرعية في حدود المساجد فقط، وليس لها الحركة وليس لها الطلب الكافي من قبل الناس العوام، ونحن بالخروج نغير أفكار البشر ومنهجهم ونعلمهم عمليا، فما رأيكم في هذا الكلام يا فضيلة الشيخ؟
هذا الكلام فيه حق وفيه غير حق، وعندما تريد أن تحكم شيء فلا بد أن تتصوره جيدا، والأخطاء والنزاعات التي تحصل بين بعض الدعاة وطلبة العلم أنهم ما ينظرون نظرة شمولية بل ينظرون إلى جانب. فالآن مثلا بعضهم يرى أن الجلوس للتعلم وملازمة أهل العلم هذا مضيع للوقت، لأن هناك الناس يتلهف ويحتاجون إلى مخالطة وإلى أن نصل إليهم في أماكنهم وفي مقر أعمالهم وفي مقر متنزهاتهم وفي مقر لهوهم ونبلغهم الدين. نعم، فيرون أن ما يفعله طلبة العلم الذين يلازمون المساجد والعلماء أو العلماء في بيوتهم أنهم يعني يضيعون الوقت فيما ليس هو بالأولى. ما نستطيع أن نقول أنهم يعني يقولون ليس هذا بجائز، لكن يقولون إن هذا الآن ليس هو الأولى، الأولى أن تختلط بالناس في كل مكان وتعلمهم. فالحق أنه لا يتعارض هذا مع هذا، لا يتعارض طلب العلم نعم مع بثه في الناس والخروج إلى الناس، لكن لابد أن نعود ونستلهم كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يصنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يصنع التابعون لهم بإحسان. ما هي طريقتهم؟ هل كان خروجهم كخروج بعض الناس اليوم له يعني ترتيب معين وله آداب معينة وله ما كانت معروفة عند الصحابة الكرام ولا عند التابعين؟ فنقول فعلكم هذا فيه خير وشر، أما الخير فهو الاختلاط بالناس وتعليمهم نعم، وأما الشر فهو إحاطته بهذه السياجات والترتيبات 40 يوم 3 أيام أسبوع مثلا محددا لا تزيد ولا تنقص، كأنه جاء في القرآن والسنة هذا التحديد، فهذا اختراع ما جاء عليه برهان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. الشيء الثاني أن يقال لهم أنكم يعني ظاهر دعواكم تريدون من المسلم أن يخرج ولو كان لا يعرف شيء بس يخرج يدعو يبلغ. طيب هذا الواقع أثبت ضرره وفشله، لأننا رأينا بعض الناس لهم الآن سنوات وقد تقول عشرات السنوات نعم وهم يمارسون نشاطا ما زادهم في العلم زيادة ملحوظة، هو كما هو قبل 10 سنوات ما زاد شيئا في العلم. لو سألته عن مسألة بعد 10 سنوات في انخراطه في هذا السلك، لو سألته عن مسألة في الأحكام أو في تفسير آية أو في بيان عقيدة أو كذا لقال لك أنا ما أعرف في هذا أروح للعلماء، هو يعترف بالجهل. طيب إذا كنت تعترف بالجهل فكيف تنصب نفسك معلما ولا تفكر أن تتعلم؟ فهذا هو الخطأ. وأنا أقول لكم ذهبنا مرة إلى إفريقيا فوجدنا بعض الناس هناك فسألناهم أو جاء الحديث فقالوا في جماعة يأتوننا اسم أهل الدعوة أو كذا ما هو طريقتهم؟ قالوا يقول نخرج من قرية إلى قرية إلى قرية. طيب وما عندنا إلا خروج. جميل، ما تعلمتم شيء من السنة؟ ما تعلمتم شيء من الفقه؟ قالوا أبدا، لا نقرأ في كتب، لا نرجع إلى كتب الفقه، لا نرجع إلى كتب التفسير، لا نرجع إلى كتب الحديث أبدا. فنحن الآن يعني ما تعلمنا شيء، فقط إنما نعم شوية يعني من تصفية يعني مثلا الأخلاق وكذا، لكن علم ما استفدنا شيء. قال آخر الآن يخرج مثلا من بلدتنا 10 يطوفون مدة 2 أو 3 شهر أو كذا، كل واحد يجول له يعني يجولون البلدان حوالي 10 بلدان كل واحد يخسر له 5000 ريال ما يعادل 5000 ريال سعودي. فعمل عملية حسابية قال 5 هم 10 كل واحد 5000 يعني 50000 أو ما يعادل هذه عملتهم، هذه تبني عندنا مسجد ويؤسس فيه مدرسة ويعلم فيها القرآن ويعلم فيها مبادئ الفقه مبادئ الحديث مبادئ التفسير. فيقول مثلا لو كل دفعة تخرج ب50,000 نعم بدل ما يخرجون يقول يتجولون ويعودون كما ذهبوا. الناس رأوهم لحظة وخلصوا فارقوهم ما رسخ في أذهانهم. فيقول لو أن 50,000 هذه بني بها مسجد في هذا الحي، الدفعة الأخرى والجماعة الأخرى أخذنا 50,000 حقهم بنينا بها مسجد في حي آخر وهكذا. كان الآن في 10 سنوات أصبح عندنا مدارس كثيرة ومساجد كثيرة وخير ملموس وحقيقي. فمن هذه الناحية رأوا أن هؤلاء الجماعة المتجولين ثمرتهم قليلة، وإن كان قد يقال لهم ثمرة بعض الناس تدع على يديهم لكن ثمرة قليلة ليست كثمرة يعني فتح المدارس وفتح المساجد لبيوت الله. ما يبنوا المساجد، ما أظن أنهم يجتهدون في بناء المساجد. فهمنا يا أخوان. واحد آخر قال نعم في بلد زيمبابوي واحد باكستاني أو هندي كثير هناك موجودين، قام كان مع الجوالين هؤلاء ثم اجتمعوا جمعية وبنوا مسجد وألحقوا بالمسجد يعني مدرسة وألحقوا بالمدرسة مساكن للطلاب وبدأوا يأتون بالمدرسين من الهند ومن غيرها حفاظ القرآن فيعلمون الأطفال والصبيان القرآن. فمنهم من حفظ القرآن كله منهم من حفظ بعضه لتجويد طيب وكذا ويعلمون بعض المبادئ. قال فجاءوا إليه جماعة الجولة هذه الجوالين وقالوا نريد الطلاب هؤلاء يخرج بعضهم معنا وهو كان يؤيدهم سابقا. قال الله يهديكم، الآن أنتم تأتون إلى الذين تحفظون القرآن ويتعلمون الفقه ويتعلمون كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى وما زالوا صغار وتريدون أن تخرجوا فتضيعوا أوقاتهم وتضيعوا هذا الخير. هذا أنا أرى أنه لا يوافق الحق وليس نعم يوافق عليه العقلاء. أقول أول شيء أتركوهم حتى نعم يتعلموا القرآن ويتعلموا شيء من الفقه ثم إذا خرجوا إلى الناس يفيدون. نعم ثم إذا خرجوا إلى الناس يفيدون الناس. فالعقلاء يرون أن هذا الكلام اللي هو إنشاء المساجد وإنشاء المدارس أنفع للمسلمين. طيب لكن هل ما يفعله بعض طلبة العلم من السلبية وأنه فقط يعني ما له علاقة بالناس ولا فكر أنه يخرج يوم إلى قرية خارج جدة أي نعم يخطب فيها الجمعة أو مثلا يعني يعلم بعض الجهال الفاتحة وكذا والإعراض عن هذا بالكلية هذا أيضا تقصير، هذا أيضا تقصير. نعم فالإفراط والتفريط كله مذموم والإنسان يهتدي بهدي الكتاب والسنة وينظر نظرة شمولية فلا نهمل الناس من الدعوة. نعم ولا نقضي أعمارنا في الجولان على جهل بل نتزود بالعلم تارة ونتزود بالدعوة تارة كما كان يفعل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. ما كان كلهم يخرجون في الجهاد في الأيام المتأخرة لما كانوا قليلا كان كلهم يخرجون يجاهدون، لكن لما كثروا بعضهم يجلس في مزارع وما ينفع المسلمين والآخر يجاهد ثم تأتي النوبة بالعكس واحد يجلس نعم والآخر الذي جلس سابقا يذهب. كذلك حلقات الرسول صلى الله عليه وسلم ومجالس الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يحرصون على حضور جلساته نور لكنهم مضطرين لأعمالهم للرعي أو للزراعة. فكان تجد الاثنين يتناوبان واحد يوم يجلس مع الرسول والآخر يرعى أو يعمل واليوم الثاني بالعكس الذي كان يرعى يجلس مع الرسول والذي كان جالس مع الرسول يذهب يعمل ثم الذي غاب يقول للذي حضر ماذا قال الرسول فيقول يعني حصل كذا ودخل فلان فقال كذا فرد على الرسول كذا وجاء وفد كذا فوجههم الرسول بكذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ونزل من القرآن كذا وكذا. فيجمع بين مصلحة الدين والدنيا فهم قدوتنا رضوان الله عليهم في كل أمورنا إذا أردنا النجاة وإذا أردنا السعادة. نكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم.
نذكر الإخوة نعم غدا بمحاضرة الشيخ محمد أمان بن علي الجاني في مسجد الأمير مشهد بعد صلاة المغرب بعنوان منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله. وختاما جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد الربيع المدخلي على هذه المحاضرة القيمة ونلتقي به بإذن الله تعالى في الشهر القادم في الدرس الرابع في هذا المسجد بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.